هي الله لصيغة الجمع. دايما اليهيم في اللغة العبرانية بتجيب الجمع. ألوهيم يعني الله، وأدوناي يعني الرب. ذهب كتير في سفر دانيال للنبي. وأيضا إيل، إيل زي بيت إيل يعني بيت الله. وإيل دخل في تركيب كثير من الأسماء زي ميخائيل مثلا، في أسماء كثيرة، أو مانوئيل، في أسماء كثيرة بهذا الشكل فيها كلمة إيل. وأيضا بيذكر اسم الله بإحدى صفاته زي كلمة العلي في أشعياء 14-13-14 في سقطه الشيطان. الشيطان الأصير مثل العلي، يعني أصير مثل إيه؟ الله. أيضا الله بيسمى ببعض صفاته كمثل قدوس، يعني السارخيم كانوا يسبحون الله في أشعياء 6 بقولهم قدوس 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 رب السبعوت. وأيضا بكلمة السيد تلاقي في صلاة دانيال، في صلاة عزرة، في صلاة نحنية يقول يا سيد يا سيد اغفر. كلمة سيد، سيد العملور الشويس باللغة الأسية، اسم من أسماء الله. في العهد الجديد له اسم أيضا ثاني وهو الآب. ما يقدرش أي واحد من شهود ياهما أن يقول الآب مش اسم من أسماء الله، ومكررة كثيرا. وأحيانا تلاقوا مثلا في سفر الرؤية يقول عليه ملك الملوك ورب الأرباب. كلمة الرب اسم من أسماء الله. هما يفرقون بين كلمة الله وإله، زي ما يقولوا مثلا بالنسبة للمسيح في يوحنا 1:1 يقول في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة إلها. فبيقولوا موجود كلمة إله مش الله. في الحقيقة لما نشوف الكلام اللي بعديها نلاقي وهو بيقول الكلمة كان إلها، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. إذا نفس التعبير حتى لو اعتمدنا هذه الترجمة وهي ليست كذلك، موجود بعدها الصفات الإلهية التي تظهر أنه هو الله. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. فالذي فيه حياة الناس كلها لابد أن يكون هو الله. والذي كل شيء به كان لابد أن يكون هو الله. ووصف أيضا في يوحنا 1 بأنه النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتيا إلى العالم. في العالم كان والعالم به كون. فالذي كون به العالم لابد أن يكون هو الله. فما تخلوش حد يخدعكم بعبارة معينة ويترك الباقي. الكتاب المقدس ليس مجرد آية، إنما هو كتاب نأخذ كله معا لكي نصل إلى الحقيقة. كمان سمي المسيح باللوغوس، اللوغوس أو اللوغوس. نتكلم على دي لما نيجي نتكلم على الثالوث. الشهود يهوى لا يؤمنون بالثالوث، ويقولون ان عقيدة الثالوث ابتدعها ابليس. عقيدة الثالوث ابتدعها ابليس. وطبعا هم بينسبوا الى ابليس اشياء كثيره جدا. لا شك ان ابليس هيشتكيهم لربنا في اليوم الاخير ويقول لهم انا ما حصلش. لما يجوا عن خلود النفس يقولوا خلود النفس دي ابتدعها ابليس، الكنيسه ابتدعها ابليس، الدين ابتدعه ابليس. فيعني يحملون ابليس ما لم يعمله. فما هشود يهوى برضو ابتدعها ابليس، يعني الحال منضبط. هم كثير من عقائدهم موجودة في كتاب ليكن الله صادقا. ليكن الله ايه؟ صادقا. ملخص من حاجات كثيرة جدا هم ضد الشهود يهوى في كتاب ليكن الله صادقا صفحة 205 وكتاب الغنى صفحة 63. يقولوا ان عقيدة ابليس عقيدة الثالوث ابتدعها ابليس، ويقول انها اخذت من خرافات البابليين وقدماء المصريين. ويقولون ايضا في بعض اوقات ان ابتدعها تيرتليانوس، وفي اوقات يقولوا ثوفيلس الانطاكي. الاثنين دول كانوا عايشين في القرن الثاني اواخر القرن الثاني. ويقولون ايضا ان ابتدعها مجمع نيكيا الذي رأسه قسطنطين الملك الوثني. طبعا مجمع نيكيا لم يرأسه قسطنطين، وما كانش وثني قسطنطين بتاعت مجمع نيكيا، ولا توجد في الكتاب المقدس اطلاقا هذه العقيدة عندهم. على الرغم من هذا الابتداع، الا لو كان يعني عشان توفقه بين هذه الاراء يكون ابتدعها ابليس وسلمها لترتليانوس وتوفيلس، وترتليانوس وتوفيلس سلموها المجمع نيكيا، والحكايه مرت بالتقليدي عن التراديشن. وصل نعمل خطرافه، يعني نعمل خطرافه. لا نستطيع ان نقول ان عقيده الثالوث أخذت من العقائد الوثنية مثل قدماء المصريين أو عقائد البابليين. فقدماء المصريين مثلا لم يكن عندهم ثالوث بالمعنى المفهوم عندنا ولا بغير المفهوم أيضا. إزاي؟ يعني قدماء المصريين صحيح كان عندهم إيزيس وأوزوريس وحورس وينضم لهم ست، وكان عندهم رع وعندهم أمون وعندهم آتون وعندهم البقر حطور والأجل أبيس، عندهم حاجات كتير. إيش معنى يعني التثليث؟ كذلك هناك فرق كبير بين التثليث الوثني إن وجد وبين التثليث المسيحي. ليس كل ثلاثة نسميها تثليث، ليس كل ثلاثة نسميهم أي تثليث. انما عندنا في المسيحيه تثليث وتوحيد، في ثلاثه والثلاثه هم واحد، في ثلاثه والثلاثه ايه هم واحد. ما نقدرش نقول ان ايزيس واوزوريس وحورس واحد، ما نقدرش نقول الكلام دول ثلاثه مش واحد. وايضا اذا كان هناك ثلاثه اب وام وابن، فلا شك انهم يكونون مختلفين في الزمن وفي العمر. على الاقل الابن لم يكن موجودا قبل ان تلده الام، فيبقى مر وقت كان اثنين موجودين وبعدين جه الثالث. ده لا يمكن يتفق عندنا في المسيحية، لان ثلاثة اقانيم متساوون في الازلية، ولم يحدث ان واحد فيهم جه قبل واحد تاني او بعد واحد تاني. كذلك هؤلاء الثلاثة في الوثنية او في العقائد القديمة ايا كانت بابلية مصرية فيها التماثل الجسداني وفيها الأنوثة والذكورة كأب وأم، بينما التذكير والتأنيث لا يوجد في اللاهوت. مسألة الجنس لا توجد في اللاهوت إطلاقا، فالله يتسامى عن تعبير ذكر وأنثى. للأسف الناس الجداد في الحركات المسكونية في مجلس الكنائس العالمي وكثير من المجالس المسكونية المحلية، تلاقي النساء بيتضايقوا ان نقول على الله اب، يقولوا الله الله ليه ما يكونش ام؟ خطرقة نسائية من افكار هؤلاء النساء. نحن نساء كثير، وبعدين يقولوا ليه نقول our father هو شعارت الهدى، ليه ما نقولش our mother؟ وبعدين لما لقوها ثقيلة شوية قالوا نقول our parent، لان كلمة parent تنفع رجل وامرأة. جوابنا على كل هذا ان الله يرتفع فوق مستوى الجنس من ذكر وانثى. وايضا الابن في العقيده المسيحيه لم ياتي نتيجه تناسل جزاني كما يوجد في قصص الفراعنه، العقيده الفرعونيه، عقائد المصريين القدماء او عقائد البابليين او عقائد الهنود او غيره او عقائد اليونان ايضا، في الهه بيتجوزوا وبيخلفوا، يعني حاجات مزيكا يعني. ربنا الهه بيتجوزوا وخلفوا. فشهود يهوه لما يقولوا ان عقيده التثليث اخذت من عقائد المصريين القدماء او عقائد البابليين، انما يخطئون في فهم التثليث. كذلك اذا كانوا بيقولوا ان تيرتليانوس وتوفيلس في القرن الثاني الميلادي نادوا بالتثليث، فما عقائد المصريين عرفناها بعد ان اكتشفت اللغة الهيروغليفية، يعني ما كانتش معروفة زي دلوقتي أبدا بعد حجر رشيد واكتشاف اللغة والحاجات دي. يلاحظ في اللغة العبرانية ان ربنا كان في العهد القديم وخصوصا في سفر التكوين بيتكلم باسلوب الجمع، نخلق انسانا على صورتنا كشبهنا بالجمع. بعد خطيه ادم نقول ان الانسان هو ذا الانسان قد صار كواحد منا، عارفه من خير وشر. يتكلم ايضا بصيغه الجمع في موضوع برج بابل، هلما ننزل ونبلبل ألسنته، نتكلم بصيغة الجمع. شرح التثليث عندنا ان الله له عقل وله روح. الذات الإلهية لها عقل ولها روح. العقل الإلهي بنسميه اللوغوس أو الكلمة أو الابن، والروح وروح الله بنسميه الروح القدس. فلا يوجد فصل إطلاقا بين الذات الإلهية والعقل الإلهي والروح الإلهي. من هنا بنقول إن ده كيان واحد، زي ما نقول ان الانسان له ذات انسانية وله عقل وله روح والثلاثة واحد، زي ما نقول ان النار يتولد منها حرارة وينبثق منها ضوء والثلاثة واحد. فما فيش هذا الفصل، ما فيش هذا الفصل، الثلاثة واحد، نؤمن بالثلاثة ونؤمن بالتوحيد في نفس الوقت. نقول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأقانيم الثلاثة في الثالوث القدوس تتساوى كلها في الصفات الإلهية الجوهرية، يعني كل أقنوم يتصف بالأزلية، كل أقنوم يتصف بالوجود في كل مكان، كل أقنوم يتصف بأنه قادر على كل شيء، كل أقنوم يتصف بأنه غير محدود إلى آخر. كل الصفات الإلهية تكون واحد، وكون أن احنا نؤمن بإله واحد موجودة في تثنية 6-4، موجودة في 6 أشعياء اللي أخذوا منه اسمه، وخصوصا في أشعياء 42-8 يقول قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون، أنا هو وليس غيري. كلام كثير خالص في تثنية 6-4 يقول اسمع يا إسرائيل أن إلهنا إله واحد إلى آخر. بيقول اسم الثالوث لم يستعمل في الكتاب ويعم، لكن دلت عليه آيات أخرى، زي مثلا لما يقول في آخر إنجيل متى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وقال باسم مش بأسماء، قال باسم مش بإيه بأسماء، دي في متى 28-19، وزي ما ورد في يوحنا الأولى 5-7 الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طبعا هم بيقولوا دي مزيدة ومضافة ومش موجودة، وبرضه ما يهمناش لأن موجودة في آيات أخرى، وآيات أخرى فيها الآب وآيات فيها الابن وآيات فيها الروح القدس. يعني الكتاب المقدس لا نعتمد على آية واحدة منه في إثبات العقيدة. كمان ما هو اسم الشهود يهوى ما هو مش موجود في الكتاب المقدس ولا في يعني ولم يستعمل. طبعا هيقولوا الآية بتاعت أشعياء 43-10 أنتم شهود يقول الرب، كلمة الرب عندهم يهوى أنتم، لكن لم تستخدم لا في العهد القديم ولا استخدمت في العهد الجديد، ولم تستخدم قبل راسل وقبل رذرفورد، ما استخدمت. كمان الأقاليم الثلاثة ثابتة في بعضها البعض. السيد المسيح يقول أنا في الآب والآب فيا، من يراني فقد رأى الآب في يوحنا 14، ويقول أنا والآب واحد في يوحنا 10-30، ولكي يكونوا واحدا كما أنك أنت أيها الآب في كما أننا نحن واحد في يوحنا 17. يعني الوحدة في الثالوث موجود. شهود يهوى لا يؤمنون بلاهوت السيد المسيح، ويعتبروا ان السيد المسيح مخلوق وانه اول خلق الله وانه لم يصر ابنا الا في المعمودية وان لم تكن له نفس خالدة الى اخره. يعني انتوا خدتوا الكلام ده مننا قبل كده، وانا لكي لا اطيل عليك لكي لا أطيل عليكم ولا أضيع وقتكم، عندنا كتاب لاهوت المسيح ممكن أنكم ترجعوا له. تقولوا لي لا مش مقرر علينا، احنا مش في مقررات، احنا في عقائد، وانتم لابد أن تبحثوا عن العقيدة أينما وجدت، أينما ايه وجدت. فإن شاء الله لا أخفي عليكم سرا أنكم تقروا كتاب لاهوت المسيح. ما تقولوا ليش ما خدناش الكلام ده في محاضرات يوم الثلاثاء، أقول لكم اقروا الكلام ده وإن شاء الله تمر الحكاية على خير. الاب هم يؤمنوا بوجوده انه هو يهوه، والمسيح يعتبره انه من خلق الله يبقى مدخل في الثالوث، والروح القدس يعتبرون كلمة روح يعني اثنوما معناها ريح او نفس او نسمة. وان الروح القدس ده ليس اقنوما يعني ما هوش شخصية قائمة بذاته اسمه الروح القدس. الروح القدس قائم بذاته يعني نسب اليه الخلق في مزمور 104 قال عن الكائنات ترسل روحك فتخلق. قال ان الروح القدس كان يكلم التلاميذ في اعمال 13، الروح القدس قال للتلاميذ افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه. مش معقول الريح قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول، ومش معقول هم يقولوا ساعات مش بس ريح، يقولوا ده مجرد قوة الهية لكن ملهوش كيان قائم بذاته. السيد المسيح لما اتكلم عن الروح القدس قال يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. اذا الروح القدس بيعلم بيذكر. في الرسالة الى روميا يقول الذين ينقادون بروح الله اولئك هم اولاد الله. اذا الروح هو اللي بيقود الناس. الروح ايضا في تحركات بولس الرسول وزملائه في اوقات يقول فمنعنا الروح ان نبشر في المدينه دي، يعني لم يدعنا الروح. اذا الروح القدس كان هو اللي بيتصرف في الكنيسه. في اعمال 15 في اول مجمع مقدس القرار اللي خرجوا به قالوا يقول الروح القدس ونحن. اذا الروح القدس له كيان مش مجرد قوة إلهية. في وقت العناد ظهر الروح القدس على هيئة تماما، فما نقدرش نقول مجرد قوة يعني. السيد المسيح عندما يأتي الروح المعزر فهو يشهد لي. إذا اللي بيشهد لي ده لازم يكون كيان. بولس الرسول لما اتكلم مع ساقسة أفسس قال لهم الروح القدس الذي أقامكم فيها أساقفة. إذن هو اللي أقام هؤلاء الناس. السيد المسيح قال لهم في يوحنا 14 عن الروح القدس أن يمكث معكم إلى الأبد. يمكث معكم وقال يحل فيكم. هو مش مجرد قوة أو مجرد نسمة. لما يتكلم عنه بولس الرسول في عبرانيين 3 يقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. فالروح القدس هم لا يعتبرونه بيرسون ولا يعتبرونه هيبوستاتس، يعتبرونه مجرد انرجي كده من ربنا. والكلام ده عكس ما يقوله في الكتاب المقدس. لا يعتقدون بلاهوت الروح القدس، ولاهوت الروح القدس واضح في أعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة، أن ربنا قال لحنانيا بطرس الرسول قال لحنانيا لماذا تكذب على الروح القدس؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. إذن لما بيكذب على الروح القدس يعني بيكذب على ربنا. إذن الروح القدس هو هم هاجموا الروح القدس في كتاب ليكن الله سابقا صفحة 113. الحاجات دي كلها انا هجيبها لكم مكتوبة او هنشرها لكم في مجلة الكرازة ان شاء الله، فلا تقلقوا عليها لا كثيرا ولا قليلا. نكتفي بهذا عشان عندي مواعيد. واحد يقول بيقول نقول في الترتيلة أخت سليمان
أنت حولك 60 جبار حاملين كلهم سيوف يحرسون سليل الأنهار. ما معنى هذا الجزء لأنني سئلت فيه ولم أعرف؟
دي جزء من نشيد الأناشيد. تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل كلهم يحملون سيوفا من حول الليل. اللي عايز اقوله ان جايز تكون الترتيب غلط في الجزء الاخير. تخت سليمان، سليمان يرمز للمسيح حتى من اسمه ومن جهة السلام يعني. وحول هذا التخت 60 جبارا لكن مش يحرسوه، لان الله لا يحرس. الله ايه؟ لا يحرس. الله يحرس الكل ولكن لا يحرسه احد. نقول 60 جبارا دول من جنود الله الذين يعملون في كنيسته، لكن يحرسه الله مش ممكن ابدا نقبل الكلام. انا شايف الترتيب الذي موجوده فين لكن مكتوب يحرسوك. تخت سليمان انت على الكنيسه، فاذا كان انت على الكنيسه تبقى تمر بمسافتك يحرسوك وتخت سليمان انت. عروس النشيد ترمز دائما الى الكنيسه، عروس النشيد ترمز للكنيسه، وسليمان يرمز الى السيد المسيح من ناحيه اسمه لان المسيح هو ملك السلام. تخت سليمان انت حولك 60 جبار كلهم يحملون سيوف يحرسوك الليل والنهار. طب اذا كان كده يبقى صاحب السؤال يعني تعبان من ايه؟ سؤال: هل زواج الشخص المتخلف عقليا ليس المجنون يحق له شرعا؟ لو ما كانش متخلف. شوف، ممكن ان المتخلف يتزوج متخلف ويعيش حياة تخلف مزدوج. بس يعني هيتعبوا مع بعض، الا لو كان نوع التخلف يعني لا يعني قصدي اقول ممكن يحتمل التعامل يعني. يعني في متخلف ما تقدرش تتعامل معاه ابدا، طريقه التعامل معاه مختلفه. على كل ان عندنا حاليا في الكنيسه رعايه للمتخلفين، وفي محاضرات بتقول فيها الفاتوني راوز عن هذا الامر والفت عليهم كتاب، يا ريت تقروا الكتاب وما تتخلفوش عن قراءته. ما راي المسيحيه في فساد الانسان الذي يتخلف عقليا؟ هو طبعا في المسيحيه لا يحاسب الانسان الا اذا كان عاقلا حرا مريدا، عاقل وحر وله اراده، وعلى حسب نوعيه عقله تكون نوعيه حسابه. فمش كل واحد بيختل عقليا يكون زي الثاني. كمان ايضا في الذكاء، في انسان متوسط الذكاء وانسان حاد الذكاء وانسان ضعيف الذكاء وانسان غبي وانسان شديد الغباء وانسان لماح يفهمها وهي طير وانسان يفهمها قبل ما تطير. يعني كل انواع. فعلى حسب ما عند الانسان من عقل تكون محاسبته. واحدة بتسأل بتقول أنا حامل
انا حامل في الشهر الثالث وصائم الصوم الكبير، والطبيب المتابع معي مسيحي ويطلب مني شرب اللبن في هذا الصوم من اجل الجميع.
اسأليه هل يمكن انك تاخدي الصويا بداله؟ رحيق الصويا بيسمى ايضا صويا ملك احيانا، وفيه الخصائص الموجودة من ناحية ما يلزم الجسم من بروتينات، البروتينات فيها الأحماض الأمينية الرئيسية والأحماض الأمينية العادية الفرعية، فالعدس والفول والبقول والحاجات دي فيها أحماض أمينية، بس الأحماض الأمينية الرئيسية الأساسية جدا مش موجودة فيه، موجودة في فول الصويا، ولذلك فول الصويا بيطلعوا منه منتجات زي منتجات الألبان وبيسموه صويا ميلك، وفي استراليا بيسموه سو جود، سو من صويا اختصار يعني. فاسألي هل هذا يكفي ولا الدكتور بتاعك مش دارس الصويا؟ اسألي إن كانت تنفع يبقى جنينك هيتغذى كويس أوي، ولما ياخد من الصويا هيطلع إنسان سوي سوي يعني كويس. ده من الشهر الثالث بتستعجله وده امتحان. وفي من رحيق الصويا مضاف عليه أشياء، يعني تلاقي صويا زائد كالسيوم، وده كويس قوي للحوامل لان هي تحتاج لكالسيوم لتكوين العظام في جسمها، الجنين بياخد من عظام الام لكي تتكون عظامه، فهي تحتاج لشويه من الكالسيوم، عشان كده ساعات يقول لك خد اللبن في الكالسيوم وخد البيض في الكالسيوم، وفي حبوب للكالسيوم. على كل ياريت يكون عندنا مجموعة من الأطباء نخليهم كمجلس استشاري يقولولنا عن غذاء الحامل، غذاء الحامل عشان هي بتغذي جنين جواها، يعني إنسان جديد بيتكون كله منها. فكروني بالله هو فين السؤال بتاع الأخت دي الحامل؟ طيب مبروك عليك وربنا يخليهولك ويكبرهولك ويتربى في عينك. واحد بيقول كيف نفرق بين المعجزة الحقيقية والمعجزة المزيفة أو التي من الشيطان؟ المعجزة التي من الشيطان أشياء فانتاستيك، يعني حاجات خيالية كده، لكن المعجزة اللي من ربنا حاجات حقيقية. على رأي واحد من القديسين واللي جت في البستان القصة دي على ما أظن، بيقول له إيه رأيك واحد من الهراطقة يعني صح ميت حركه؟ قال له لا، هو ممكن الشيطان يحرك الجسد لكن ما يكونش قام، هو ميت ميت، الشيطان يزقه زقه حرك لكن ما يكونش قام من الاموات، قام من الاموات لا. يعني دي اشياء خياليه، والشيطان ممكن يظهر حتى في هيئه ملاك من نور يعمل حاجات كتير، لكن شغل فانتاستيك مش شغل حقيقي. يعني كمان الغرض، ربنا ما بيعملش معجزة لأجل الفرجة، لكن الشيطان ممكن يعمل حاجات لأجل الفرجة. في مرة واحد من بتوع الأرواح كان أيام البابا مكاريوس الثالث الله ينيح نفسه، ساعة ما كان البابا مكاريوس مطران أسيوط، فكان راح يهدم المحافظ كان اسمه مدير المديرية بتاعت الزمن، يهنيه بالعيد، فوجد الرجل ده عنده، فالرجل ده قال له انا مستعد اجيب لك اي حاجة. يعني كان الناس دول يقول لك اروح اجيب لك مثلا الساعة بتاعتك اللي موجودة في درج المسجد ويجي خط ايدي ده وقول سيكون. فالأمر ما كان يسأل له ما في زعج الكلام ده وخلينا ساكتين، فأصر الرجل وقعد يلح قال له خلينا ساكتين وخلي الحكاية كده. فلما أصر قال له طيب هات لي السنية بتاعتي اللي فوق المذبح وفوقيها الصليب وطبعا كلها صلبة. الراجل يحاول يجيبها ما عرفش أبدا، فقال له خلاص بلاش كسوف وسكت. يعني الشيطان مش قادر على كل شيء، يعني اللي قادر على كل شيء هو الله، ولكن عندهم شيء من الفانتازية. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين، ولكن نحن في ختام تكسولوجيات الرسل نقول اطلبوا الرب عنا أيها 72 تلميذا ليغفر لنا الرب خطايا. فمن أين أتى هذين الاثنين؟ اكتبوا كده في الدكتورين، أنا محتاج أرجعها في الدكتورين. لكن في كثير من الأوقات مثل الترجمة 70 للكتاب المقدس جابوها 72 أستاذ من الأساتذة العبرانيين سكولرز، يعني ترجموا أسموها 70 وهي كانت 72، 6 من كل سبع. أشوفها في الدكتورين. من هم تلاميذ يوحنا الرسول يوحنا المعمدان؟ وما نوع الصلاح التي كان يوحنا يعلمها التلاميذ؟ طبعا احنا ما نعرفش كل تلاميذ يوحنا المعمدان، لكن نعرف اللي انضموا منهم للمسيح، كان من ضمنهم يوحنا ويعقوب اخوه، لكن ما نعرفش كل تلاميذ يوحنا. واحد يقول ابحاث كثيره تتم على الكتم بتورينو ولم تنتهي بعد، فلماذا لا يتم نيابة الأمبر شوي دارس حكاية تورينو دي ومتصل بالعلماء اللي هناك، يا ريت يبقى يكلمكم عليها في أي محاضرة بالفعل. واحد يسأل عن الاستنساخ، اتكلمنا كتير في الموضوع ده، وفي مقال نشر لنيافة الأنبر سرابيان في المجلة، وفي مقال أيضا لنيافة الأنبر موسى، وهما الاثنين أصداء، ممكن أن كنت ترجع بالمقالات. أسمى مضيع شوقتين. سؤال عن صعود السيد المسيح وقيامته. أنا إن شاء الله هعمل لكم نبذة عن الصعود، فاصبر ليكم قبل عيد الصعود. لكن نجاوب الأسئلة دي. بيقول صعود السيد المسيح وقيامته، هل كان بجسده العادي أم بجسد ممجد؟ كان بجسد ممجد. وهل جسده هو العالي هو نفس جسد الممجد؟ ايوه هو نفسه، ملهوش جسدين، واحد ممجد واحد غير ممجد. لعلكم في النبذة اللي طلعتها لكم عن التجلي اخدتوا فكرة ازاي ان الجسد بالتجلي يتحول الى جسد ممجد. وما الفرق؟ الفرق ان الجسد الممجد هو جسد روحاني، جسد سماوي، وليس جسدا ماديا. فالصعود الى السماء لم يكن مقاومة للجاذبية الارضية، وانما كان مستوى فوق مستوى الجاذبية. يعني ما يكون جسد روحاني يبقى جسد الروحاني مش جسد مادي، ما تقدرش الجاذبية الارضية عليه لانه مش مادي. فيبقى المعجزة التي تمت في الصعود هي معجزة الجسد الروحاني الممجد وليست معجزة الانتصار على الجاذبية الأرضية. بيقول أليس جسد المسيح الموجود من العذراء هو نفسه المصلوب، هو نفسه القائم، هو نفسه الصاعد؟ طبعا كل ده صح. هو نفسه الذي نتناوله في القداس ايضا. ان كان هذا هو ايمان كنيستنا فما معنى انه قام بجسد ممجد؟ معناه ان الجسد اخذ نوع من التجلي زي ما نقول الثلاث فتية في أثون النار هم نفس الثلاث فتية، لكنهم كانت أجسادهم في حالة من التجلي وقت ذاك لحيث أن النار لا تستطيع أن تقوى عليه، لكن هو نفس الجسد، ولما رجعوا من النار رجعوا بنفس الجسد. بيقول أرى أن هذه الكلمة لا تليق بجسد الرب. إيه الذي لا يليق له؟ مش فهم ايه الذي لا يليق وايه ادلته؟ يا ريت تبعت لي وشوف. وانما تليق باجسادنا، وان كنا نحن الذين سنقوم باجساد ممجده فما الفرق بين قيامتنا نحن والاموات وقيامته هو ايضا؟ هقول لك ايه يعني تعجبك وتريحك. اللي بيسجل يستنى شويه على ما نخلص. في فيليبي 3 آية 21 خذ من 20: فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده لحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. يعني احنا سنقوم بجسد ممجد على شبه صورة جسد مجد. هتقول لي ايه الفرق؟ هو باكورة الراقدين، فهو اول واحد قام بالجسد الممجد، ونحن سنقوم بالجسد الممجد كما ورد في كورنثوس الأولى 15: يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع جسدا حيوانيا ويقام جسدا روحانيا سماويا.
المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم لان بشمود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
لبناء هيكل سليمان،
محاضرة قداسة البابا لطلبة الكلية الكليركية يوم الثلاثاء المبارك الموافق 27/5/1997.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صاحب السؤال اللي بيتكلم على بناء هيكل سليمان ولم يبنى هيكل سليمان حتى الآن، ولكنها رغبة في قلب اليهود لكن لم تتم، وعلشان تتم لابد من كارثة تحدث لا نعرف ايه ردود فعلها. لماذا يفكر اليهود في بناء الهيكل؟ المعروف وكلكم تعلمون هذا كطلبة كليركية ان غفران الخطية في العهد القديم كان يلزم له تقديم الذبائح، وسفر اللاويين وضح ذبيحة المحرقة وذبيحة الخطية وذبيحة الاسم وذبيحة السلامة، ووضح في سفر الخروج ذبيحة الفصل، ووضح ايضا في باقي اسفار موسى الذبائح التي تقدم بالنسبة للتطهير من النجاسات، حتى ان السيدة العذراء قدمت في يوم تطهيرها لو صح هذا التعبير، أو في نظر اليهود يعني في اليوم 40 لميلاد المسيح، قدمت ذبيحة برضه، وفي ذبائح كانت على شفاء بعض المرضى وحاجات كثيرة. فكان لابد من تقديم الذبائح، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الذبائح كان لابد أن تقدم في الهيكل، لأن الرب قال في الموضع الذي يختاره الرب، يعني ما كانش الواحد يروح يقدم ذبيحة في أي حتة، في الموضع الذي يختاره الرب. وهذا الموضع كان خيمة الاجتماع فترة من الزمن، والهيكل فترة أخرى. نمرة ثلاثة، كان لابد من الكهنوت، لأن الشخص كان بيضع يديه على رأس الذبيحة ويقر بخطاياه أمام الكهن، بل أحيانا كان يقر بخطاياه للكاهن قبليها لكي يرشده الكاهن إلى نوع الذبيحة التي يقدمها. إذن كان لابد من الهيكل، من الموضع الذي تقدم فيه الذبيحة، ولابد من الذبيحة، ولابد من الكاهن، وكان لابد أيضا من النار المقدسة. أنتم عارفين لما البعض قدم نار غريبة، ربنا يعني أمر بموسى على طول. فإذن لكي يعيش اليهود عيشة فيها مغفرة الخطايا، لابد يقدموا ذبائح، ويكون فيه كهنوت، ويكون فيه هيكل، ويكون فيه أرض نار مقدسة. واضح الكلام ده؟ لا أعرف مدى احتفاظهم بسلسلة الأنساب بتاعة الكهنوت، لكن هم يقولون في كتبهم أنهم يحتفظون بها، بحيث إن يبقى فيه كهنة حاليا عندهم من نسل هارون من سبط لاوي من سلسلة الكهنة. يبقى لابد من المكان اللي يقدموا فيه الذبائح، يبقى لابد من الهيكل. تدعون أن مش عارف اليهود خطاياهم بتغفر ازاي لحد دلوقتي دينيا يعني، ولا قاعدة مزغمدة ولا مدهمسة او مبردش. فإذا كان غفران الخطايا أمر أساسي، يبقى لابد من مكان تقدم فيه الذبائح. برضو لو إن قدروا يشوفوا المكان وقدروا يشوفوا الكهنوت، مش عارف هيجيبوا النار المقدسة إزاي، ولا هيقدموا ذبائح ولا ينزل الله نار من السماء فيشعروا ان ربنا رفضهم، فيبتدوا يفكروا تفكير جديد في انفسهم. كل دي امور ليس موعدها الان، ولكن دي من جهه بناء الهيكل. وبناء الهيكل لم يتم، بيقولوا ان الهيكل تحت المسجد الاقصى، وقدس الاقداس تحت قبه الصخر، وهذه الاماكن لها أهميتها الدينية وقدسيتها الدينية عند أخوتنا المسلمين. فهل هيهدوا؟ إيه النتائج؟ أمر خطير لا نعرف ما مدى ردود الفعل فيه، وهل لو أرادوا أن يعملوا هذا الأمر هتبقى حاجة مباشرة ولا حاجة جت نتيجة الصدفة المصطنعة، ان في حرب واثناء الحرب جت امبريلا راحت بتاعنا ما عرفش ايه خططهم يعني، ولا زلزال هيجي يستغلوه ويقولوا حدث وما حصلش، احنا ما نعرفش ولا نريد ان نعرف. نرجع تاني للموقف اليهودي، وهم حسب الشريعه الموسويه غفران خطاياهم لابد ان ياتي بتقديم الذبائح، وهم ما زالوا متمسكين بالذبائح الحيوانية. المسيحيون يعتبرون انها كانت رمزا للمسيح، لكن اليهود لم يدخلوا في رموز المسيح حتى الان، يعني ياخذونها بمحل خاطئ. اذا علامات الازمنه من ضمنها ايمان اليهود. ايمان اليهود دي موجوده في رومي 11، يقول حدثت القساوه جزئيا على اسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، وحينئذ يخلص جميع اسرائيل، يكتب يخلص من الناحيه الروحيه مش من الناحيه العالميه، يعني تفسير روحي بحت. وما زلت حتى الان على الرغم من قراءاتي الكثيره في الكتاب المقدس وفي كتب التفسير، وعلى الرغم من تاملاتي الكثيره الخاصه، الا ان عباره ملء الامم لم اعرف لها تفسيرا دقيقا حتى الان. ما الذي يقصد بملء الامم؟ نخليها على جنب دلوقتي. اللي فيكم يعرف يقول، احنا في معهد لاهوتي وكل واحد يقول اللي عايزه. حدثت القساوه جزئيا على اسرائيل الى ان يدخل ملء الامم، فما عباره، ما تفسير عباره ملء الامم، وما تطبيق هذا التفسير حاليا؟ نخليها على جنب، نخليها على جنب. قديما كان الناس يتحدثون ايضا عن ملء الزمان، ولم يستطع احد ان يحدد ملء الزمان الا عندما ارسل الله ابنه مولودا من امراه في ملء الزمان، زي ما ورد في غلاطيا 4:4 في ملء ايه الزمان. الناس اللي بيتكلموا على كيفهم في ملء الزمان، يعني ربنا يبارك عليهم في عقليتهم في تفسيرهم، لكن كيف يثبت هذا عمليا ان ده ملء الزمان؟ ما اعرفش. فلما نيجي نتكلم على نهاية الأزمنة لابد أن نعرف أيضا معنى ملء الزمان، معنى آسف دخول ملء الأمم، مش كده؟ دخول ملء الأمم وبعدين انتهاء القساوة الجزئية على إسرائيل وبعدين دخولهم في الإيمان. دي مسائل ولا واحد من اللي بيقولوا نهاية العالم وصل ليها. دي نقطة في الفكر. قديما كان هناك رجل اسمه مولر، وكان من زعماء السبتيين، من زعماء السبتيين، ولو انه انقلب عليهم فيما بعد وكتب ضده، قال ان العالم هينتهي سنة 1843، ولم ينتهي العالم في 1843، فمدها سنة وقال 1844 ولم ينتهي العالم. يعني دي قصة قديمة، قصة ايه قديمة. وبعدين لما رسل ده ترجية السبتيين، نشأ اولا في الكنيسة الانجيلية المشيخية، وبعدين انضم للسبتيين، وبعدين اسس له مبدا مذهبا خاصا هو شهود يهوى. هو ايه شهود يهوى ده؟ قال ان العالم سينتهي سنه 1914 والمسيح سياتي في 1914، وجت 1914 وقامت الحرب الكبرى وقالوا ايوه النبوءه تحققت، واستمرت الحرب الكبرى من 1914 ل 1918 ولم يأتي المسيح، ولم يأتي ايه المسيح. ولكي يخفي شهود يهوى خجلتهم دخلوا في عقيدة أخرى. قالوا إن المسيح أتى في سنة 1914 وملك في الملكوت السماوي. طب عرفته منين؟ قالوا شوف، دخلوا في عقيدة أخرى. إيه العقيدة الأخرى؟ العقيدة الأخرى شهود يهوى لا يؤمنون بأن المسيح باقي بالجسد، يعني جسد المسيح يعتبر أنه فني وانتهى أمره ولم يعد له وجود، والمسيح صعد بالروح فقط وسيأتي بالروح فقط، وأنه ما كانش له خلود، أصبح الوقت عبارة عن روح خالدة حيث. وسيأتي أو أتى 1914 نائبا عن يهوى واستلم الملكوت السماوي. واستلم الملكوت إيه؟ السماوي بطريقة مخفية. طريقة مخفية، طب انتوا شفتوها منين؟ مدام مخفية، يقول لم يره إلا تلاميذ الاثنى عشر وبعض الشهود يهوى وخلصت على كده. لكنه لا يبقى في هذا الوجود المخفي زمنا طويلا. طب يا جماعة عايزين نقول شوية حاجات في مجيء المسيح الثاني دي. انا عارف انك عايزين تخرجوا واللي معهم قصورات وحاجات، احنا ما نقعدش اتفضل ما نقعدش اذن للعشر دقايق خصوصا عن البنات اللي. يبقى حكاية مجيء المسيح المخفي بيقول لك لا تره الحواس البشرية، يا دوبك الرسل بتوع الاثنى عشر، لان الملكين ساعة صعوده قالوا لهم اللي انتوا شايفينه ده صعد للسماء هيجي كمان زي ما صعد بالظبط. يبقى بعض ملائكته هيشوفوه، الاثنى عشر هيشوفوه، بعض من شهود يهوى هيشوفوه، هيشوفوه لما يفتح الله عيونهم الروحية لكي يرونه، لكي يرونه. طب الكتاب هنا هنقول عدة أشياء. حاجة منهم لما بيقول الكتاب إيه؟ بيقول إن هو في رؤية 1:7 سيأتي على السحاب وتنظره كل عين والذين طعنوه. حكاية والذين طعنوه داخل في الأعداء أيضا، مش بس الرسل الاثني عشر. رد على شو ده؟ يعني لما تقول بعض فتح الله عيونهم الروحية لكي يبصروه بالروح وهو حكم بالروح، طب الذين طعنوه دول فين عيونهم الروحية دول؟ وتنوح عليه جميع قبائل الأرض، طب جميع قبائل الأرض هينوحوا عليه ازاي وهم مش شايفينه؟ نحن عايزين ننوح على شو جهوة اللي هم بيقولوا العطاء دي. ده هيأتي على سحاب السماء. طب لو هو جه بطريقة روحية، سحاب السماء دي هتبقى بطريقة روحية وجميع الملائكة القديسين معه، الموجودة في متى 25:31، وفي رسالة يهوذا آية 14 و15 بيقول كما تنبأ أخلوق السابع من آدم ده، وقال سيأتي الرب في ربوات قديسين. يأتي في ايه؟ طب ربوات قديسين دول هيكونوا شكلهم ايه برضو؟ بطريقة غير منظورة ومع الملائكة بطريقة غير منظورة. طب وبعد ما يجيب جميع الامم ويخلي دول على يمين ودول على الشمال ويكلمهم هيجيبهم بطريقة غير منظورة؟ يعني الحكاية مش شبكة ضابية، مش باين. ثم ايضا المسيح عندما يأتي لابد يأتي بعض العلامات التي تسبقه، دلوقتي العالم كل ما يشوف زلزال يقول الحق المسيح هيجي. لا، ده المسيح لما تكلم عن الزلازل والحروب والحاجات دي قال ليس المنتهى بعد، دي مجرد مبتدأ الاوجاع. مبتدأ ايه؟ الاوجاع. شهود يهوه لما قالوا هيجي 1914 دققوا على 1914، عملوا لها غير، وقالوا لا دي مش حرب عادية، دي حرب عالمية، دي غير الحروب العادية اللي جت قبل كده، ده اشتركت فيها كل بلاد العالم. طب راحت حرب العالمية 1914 وراحت الحرب العالمية الثانية اللي بتاعت هتلر من سنة 39 40 كام شوية كده بعد الأربعينات. ربنا يسمع منك. لمايو 45 زي بيقولوا وما جراش حاجة، ما جراش حاجة، لأن كل دي مبتدئ الأوضاع. يعني أول ما ذهلوا بالقنبلة التي حطمت هيروشيما في بلاد اليونان وبالحرب العالمية الأولى قالوا ربنا جه، العالم هينتهي، ما انتهاش. جت حكاية هتلر، ده كان بيستولي على دول محل. بعضكم يمكن ما كانش عايش ساعتها، احنا كنا عايشين وشايفين. ده كان نبص نلاقي في الجرنان هتلر يهجم بثلاثين ألف طيارة على تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا دولة في نفس اليوم يكون خد دولة في حلب. حاجة مش معقولة. كان بالدوزر ماشي كده بيعيش في خريطة أوروبا. ولم ينتهي العالم بعد، والأرض لم تشخ كما قلت لكم. وبعدين نخش في العلامات الأخرى. لابد أن يأتي إلي وأخنوك ويموت. فجه إلي وأخنوك لم يجوا بقولولي مجوش وهيموت. طيب الأنتي كرايست الذي يسمونه المسيح الدجال خطأ مجاش. وبولس الرسول بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلم إنسان الخطية المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى إن يجلس في هيكل الله كإله ويعمل آيات ومعجزات بقوة الشيطان وبكل خديعة الاسم الذالكين. وهنا برضو تقف أمامي علامة استفهام للآن لم أعرف معناه. وإحنا أنا بذاكر زيكم، والأمور اللي بذكرها لسه ما شفتلهاش معنى. يجلس في هيكل الله كإله، أي هيكل؟ الهيكل المسيحي ولا هيكل سليمان بعد ما يعاد بناؤه ولا حكايته ايه؟ ولا هيكل ثاني وثني ولا ايه الحكاية؟ اي هيكل يجلس كإله ويرتفع على كل ما يدعى إلها. دي حصلت. وبعدين نقطة قالوها شهود يهوه وقالوا بعد كده المسيح ينزل ويعلن ذاته وبعدين تنوح عليه جميع قبائل الأرض وبعدين ينادى ببشارة الإنجيل في العالم أجمع. الإجابة صحيح في الكتاب المقدس في الإنجيل أن ينادى ببشارة الإنجيل في العالم أجمع. طب نودي ببشارة الإنجيل في العالم أجمع؟ انا احيانا ابص كده لخريطة اسيا من الشرق وهي ماشية على طول واقول اين المسيح في شرق اسيا كله؟ فين المسيح كده؟ في الصين ازيد من 1000 مليون، فينه في اليابان؟ فينه في الهند 600 مليون؟ فين المسيح؟ في في باكستان وتركستان وأفغانستان، والخط بتاعها سيد على سكر. هنا المسيح، أنا بكلم عن المسيح، خريطة المسيح هين. حكاية آسيا قاعد تشغل معي، قاعد أفكر فيه، أقول ليه يا رب القلوب آسيا؟ لسه بدري، الأرض لم تشخ بعد، الأرض إيه؟ لم تشخ بعد. فين الضربات اللي موجودة في رؤيا إصحاح 8 لما ضوق الملائكة السبعة وكل ملك فيهم ضوق؟ خراب ضايع في الأرض. لا يمكن ده جزء من خراب الأرض، لأن الأرض كلها هتنحل والعناصر هتنحل وتخرب. إيه اللي فين الضربات دي؟ نتكلم على بوق الملاك الاول وبوق الملاك الثاني وبلغ، وبعدين قال ويل للعالم من ايه؟ من ابواق الملائكة المزمعين انه يبوقوا. ريدي حصلت فين دي؟ لحظة، انه ما فضلش غير 2014. هتلحق كل الحاجات دي تعمل في 4 سنين؟ يا ريت اللي بيقول نبوءة يديها زمان بعيد، على الأقل لو ما حصلتش في أيامنا يقول لك لسه هتيجي في الأيام اللي بعدين، لكن بعد يومين ثلاثة كده حاجة صعبة. ده دانيال لما ربنا أظهر له رؤية على آخر الزمان قال له لا، دي ليها مدة ما جاتش وقربنا نخلص، ما تخافوش اللي تعبدين وعايزين يمشي يتصدق، لكن هنشوف دانيال. ومن هتاخدوا الشوكولاته ازاي بس يا رب؟ شو بيقول له ايه؟ خليكم معايا. بيقول له اختم الرؤيه ده لسه ليها زمان بعيد تاني. بيقول له وها انا جاء اعرفك ما يكون في اخر السخط الان هو لمعاد النهايه. ان الرؤيا لوقت المنتهى. الراجل كان مسبخ على وجهه وقعد جبرائيل يشرح له وهو ولا فاهم. فين الوحش ده؟ غالبا هو الانتي كرايست. ده في وحش تاني لو حد فيك يقول الوحش وحشني لسه ما جاش معاك. لا لسه بدري، لسه بدري، اتفضلوا اتفضلوا.